الإمام البغوي رحمه الله تعالى: باب القتال مع مانع الزكاة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول
وكان
الله.
وكان أبو بكر يعني وكان أبو بكر خليفة يعني بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
فقال عمر رضي الله تعالى عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
يعني ظهر إجتهاد سيدنا عمر على أن الرعية تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وسيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه عزم على قتال أهل الردة الذين منعوا الزكاة. فكأن سيدنا عمر يعني استنبط رضي الله تعالى عنه على أن هؤلاء يقولون أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، والرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني معناته لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى يتشهدوا بالشهادتين، فإذا تشهدوا لا أقاتلوا، وأنت كيف تقاتلوا؟ لكن نظر أبي بكر رضي الله تعالى عنه على أن هؤلاء منعوا حقا من الحقوق الذي كانوا يعطونها في زمن الرسول عليه السلام، وهي الزكاة. فإذا منعوا الحق الذي كانوا يعطونه من زمن الرسول عليه السلام فأنا أقاتلهم عليه، لأنه من مجموع شرطي أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، لأن محمد رسول الله طاعة الرسول فيما أمر، والرسول كان يأمرهم بإيتاء الزكاة، فلذلك أنا أقاتلهم على ذلك. ونظر أبي بكر هو الأصوب، وهو الأصوب رضي الله تعالى عنه. ماذا أجاب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه؟
فمن قالها فقد أصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله.
إلا بحقه. كذلك إذا منع الزكاة منع حق من حقوق الشريعة التي كان الرسول عليه السلام يأمر بها ويأخذها منه. فلذلك أنا أقاتله. هذا رأي من؟ سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. نعم. طيب.
فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة.
من الذي قال؟ أبو بكر. قال: والله أقسم رضي الله تعالى عنه لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. نعم.
فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني أنا قد كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها.
أناقا يعني صغيرا من الغنم، أناقا يعني صغيرا من الإيه، لو كانوا يؤدون الرسول في زمانه عليه السلام كان حيا يؤدون الزكاة عناقا يعني صغيرا من الغنم، منعوني إياه ولم يعطوني إياه أجعله في عجل الفقراء لأقاتلنهم. نعم.
قال عمر رضي الله تعالى عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق.
نعم.
ورواه البخاري.
سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما أن سيدنا الله سبحانه وتعالى شرح صدر أبي بكر بقتال مانع الزكاة. نعم. وبعد ذلك أجابه وظهر لسيدنا عمر أن الحق مع سيدنا بكر رضي الله تعالى عنه. رضي الله تعالى عنه من باب التواضع يعني شهد على أن أبا بكر هو على الحق، أن أبا بكر كان استنباطه ومذهبه وطريقه الذي فعله ومقاتلة أهل الردة هو الحق. نعم.
ورواه البخاري أن يحيى بن بكير عن الليث عن قيل عن الزهري بإسناده.
نعم.
وقال: والله لو منعوني إقالا كانوا يؤدونه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن قتيبة عن ليس عن قيل عن الزهري. قال أبو سليمان الخطابي: هذا الحديث أصل كبير في الدين، وفيه أنواع من العلم وأبواب من الفقه. ومما يجب تقديمه أن يعلم أن أهل الردة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا صنفين: صنف منهم ارتدوا عن الدين وعادوا إلى الكفر، وهذه الفرقة طائفتان: طائفة منهم أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم، وأصحاب الأسود الأنسي من أهل اليمن وغيرهم الذين صدقوهما على دعوى النبوة، وطائفة ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع وعادوا إلى ما كانوا عليه من أمر الجاهلية، حتى لم يكن يسجد لله تعالى على وجه الأرض إلا في ثلاث مساجد: مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد عبد القيس بالبحرين في قرية يقال له جواثا.
يعني يقول على أن بعد أن توفي الرسول عليه السلام انقسم العرب إلى قسمين: منهم من كفر بالكلية ولم يسجد لله ولم كذا، واتبعوا من ادعوا النبوة. من ادعوا النبوة؟ مسيلمة بوادي بني حنيفة فوق الرياض قريبا من الأحساء، نعم، والأسود العنسي ادعى النبوة بصنعاء، واتبعوهم جماعة، وبعد ذلك قتل الأسود العنسي، وقتل كذلك إيش مسيلمة في حروب الردة، نعم. وفرقة منعت الزكاة، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وتصلي لكن منعت الزكاة، نعم. طيب،
قال المعلم رحمه الله: وفي ذلك يقول الأعور شني يفتخر بذلك. والمسجد الثالث الشرقي كان لنا، والمنبران وفصل القول في الخطب. أيام لا منبر في الناس نعرفه إلا بطيبة والمحجوج ذي الحجاب.
يعني ثلاثة المساجد التي مسجد النبوة، مسجد الرسول عليه السلام بالمدينة، ومسجد مكة الذي كان يصلى فيها، ومسجد جواثة بالبحرين، نعم.
وقال أبو محمد ابن حزم في كتاب الفصل: انقسمت العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة أقسام: طائفة بقيت على ما كانت عليه في حياته وهم الجمهور، وطائفة بقيت على الإسلام أيضا إلا أنهم قالوا: نقيم الشرائع إلا الزكاة، وهم كثيرون لكنهم قليل بالنسبة إلى الطائفة الأولى. والثالثة أعلنت بالكفر والردة كأصحاب طليحة والسجاح، وهم قليل بالنسبة لمن قبلهم، إلا أنه كان في كل قبيلة من يقاوم من ارتد.
كذلك طليحة الأسد ادعى النبوة لكنه رجع بعد ذلك، ارتد ورجع إلى الإسلام وحسن إسلامه. وسجاح مرأة كذلك ادعت النبوة وضحك عليها مسيلمة وتزوجها، نعم.
وطائفة توقفت فلم تطع أحدا من الطوائف الثلاثة وترفسوا لمن تكون الغلبة، فأخرج أبو بكر إليهم البعوث وكان فيروز ومن معه.
البعوث يعني الجيوش، أخرج إليهم البعوث يعني الجيوش المجاهدون في سبيل الله، نعم.
وكان فيروز ومن معه غلبوا على بلاد الأسود قتلوه.
وكان فيروز، هذا فيروز من أبناء الفرس الذين تخلفوا في اليمن. الحكاية الأصلى على أن سيف الحبشة جاءوا إلى اليمن وملكوا اليمن 70 سنة. الحبشة أنا ما ذهبت إلى ذلك، لكن في الخريطة في الجغرافيا يقول على أن اليمن هكذا مثل مكة، مثل الحجاز، نعم. وبين الحبشة واليمن بحر مثل ما بيننا وبين سواكن والسودان بحر، نعم. فجاءوا الحبشة إلى اليمن وغلبوا اليمن وتملكوا اليمن 70 سنة، ومنهم أبرهة من الحبشة، أبرهة الذي جاء يريد أن يهدم البيت، نعم. بعد ذلك سيف بن زيزن، هذا سيف ولد بن ذيزن وذيزن هذا كان ملك اليمن المغلوب. لما ذهب ملكهم نعم واخرته الحبشة ذهب سيف هذا الابن بعد موت ابيه الى كسرى يطالبه بان يساعده بجيش يخرج به الحبشة من فين؟ من اليمن. فكان يراوده ويماطله ويقول سنفعل يعني نعطيك جيشا ولم يعطيه. الى اخيرا صار هذا يطالبه بالجيش. بعد ذلك بعض افراد جلساء كسرى قالوا له قالوا للملك كسرى قالوا له انظر الى السجون فإن فيها مساجين مأمور عليهم بالإعدام، فهؤلاء أخرجهم وجيشهم وجعلهم جيشا لهذا الرجل نعم، فإن انتصروا فبها ونعمت يسير اليمن تحت الفرس نعم. فهذا الرأي أعجب كسرى فنظر إلى السجون فأخرج منها جيشا عظيما ممن كانوا مسجونين، ونظروا في السجن وجدوا هناك هرمز كان قائدا عظيما من الفرس نسوه في الحبس، وكبر الرجل في الحبس كبيرا وكان قائدا من القوات فجعلوه قائدا عليه على هذا الجيش الذي أخرجوه من السجون وأعطوه لسيف بن ذيزن وذهب به إلى اليمن نعم، وانتصر هرمز. ولذلك هناك في بوغاز الجغرافيا يقول بوغاز هرمز إلى الآن اسمه طريق من الجهة يوصل إلى يوصل الفرصة باليمن، وسمي هذا الطريق ببوغاز هرمز إلى الآن يسمى بوغاز هرمز الذي مر فيه هذا هرمز بالجيش الذي جمع له نعم ومن السجون من سجون الفرس نعم، وانتصر على الحبشة. فهؤلاء الفرس الذين ذهبوا إلى اليمن بقي منهم جماعة في اليمن توالدوا في اليمن بقي منهم جماعة في اليمن وتوالدوا. فلما قام الأسود العنسي اللعين يدعي النبوة نعم، فالله سبحانه وتعالى هذا فيروز أحد أبناء الفرس الذين توالدوا في اليمن وكان مؤمنا صحيح الإيمان فاقتال الأسود يعني قتل الأسود غيلة والله سبحانه وتعالى نصر المسلمين بعد قتل هذا الأسود العنسي وعاد اليمن إلى الإسلام سخر الله سبحانه وتعالى أبناء الفرس الذين أحدهم فيروز هذا الذي قتل الذي قتل الأسود العنسي الذي أدعى النبوة في اليمن. وأما مسيلمة فقتل في المعركة التي حصلت بينه وبين سيدنا خالد حينما أخذ الجيش من المدينة وفيهم سيدنا زيد ابن الخطاب أخو سيدنا عمر وهو مدفون في الرياض رضي الله في طريق الرياض هناك رضي الله عنه، فانتصروا على مسيلمة وقتل مسيلمة القدر. وأما طلحة فإنه ادعى النبوة في بني أسد وقام فيهم وتبعه ناس كثيرون، بعد ذلك رجع بعد الإرتداد وأسلم وحسن إسلامه. وسجاح كذلك هذه المرأة ادعت النبوة نعم وماتت على الكفر نسأل الله السلام. طيب
وقتل مسيلمة باليمامة وعاد طليحة إلى الإسلام كذا سجاه ورجع غالب من كان ارتد إلى الإسلام
باليمامة جهد محل الجهد الأحساء نعم. طيب سيدي
ولم يحل الحول إلا والجميع قد رجعوا إلى دين الإسلام
ولم يحل الحول بعد موت الرسول إلا والجميع جميع العرب الجزيرة رجعت إلى إلى الإسلام. شوف بسبب وقوف أبي بكر رضي الله تعالى عنه هذا الرجل الضعيف في جسمه القوي في إيمانه. شوف فصار سيدنا أبو بكر بالنسبة إلى هذا الزمان هو المؤسس الثاني بعد النبوة المؤسس الثاني للإسلام بعد النبوة جزاه الله عن الإسلام خير الجزاء. وهذا فيه ايه؟ فيه علامه على علامه النبوه ومعجزه للرسول عليه السلام حينما يقول مروا ابا بكر فليصلي بالناس، مروا ابا بكر فليصلي بالناس. هذا 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 الوقت الذي ارتد فيه الناس وقد وانقلبت الجزيره كلهم كفار، ولا تقام الصلاه الا في ثلاث مساجد، مسجد النبوه المدينه ومسجد مكه ومسجد جواثة بالبحرين، نعم، والدنيا كلها ارتدت. نعم، نسأل الله السلام. هذا ورجع الإسلام على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فهو المؤسس الثاني بعد النبوة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من هذا ظهرت علامة النبوة في قول الرسول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. نسأل الله أن يثبتنا على حب الله وحب رسوله وحب الأنبياء والمرسلين وحب صحابته وحب كل مسلم، يوحد الله سبحانه وتعالى ولا يجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. طيب سيدي.
قال رحمه الله: وعنى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بقوله: وكفر من كفر من العرب هؤلاء الفرق. ولم يشك عمر رضي الله تعالى عنه في قتل هؤلاء، ولم يعترض على أبي بكر في أمرهم، بل اتفقت الصحابة على قتالهم وقتلهم. ورأى أبو بكر سبي ذرارهم ونسائهم، وساعده على ذلك أكثر
الصحابة. يعني حكم على أنهم كفار، حكم على أنهم كفار. من ارتد عن الإسلام ولم يقم بشيء من أركان الإسلام وهي الزكاة، هي من أركان الخمسة، فعدهم إيه؟ فعدهم كفار رضي الله تعالى عنهم، وأوجب قتالهم، وأوجب أن تصبى نساءهم وتقتل رجالهم. نعم.
واستولد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه جارية من سبي بني حنيفة، فولدت له محمد بن علي الذي يدعى ابن الحنفية.
ابن الحنفية، سيدنا محمد ابن سيدنا علي ابن أبي طالب، هذا الرجل ليس من السيدة فاطمة، وإنما هو من مرأة من بني حنيفة سبيت من 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 هؤلاء المرتدين. فهذا معناته على الشيخ يذكر هذا يدل على أن يستدل ويدلل على أن قتال أبي بكر للمرتدين صحيح، وعدهم كفارة، والصحابة كلهم كذلك أجمعوا على ذلك. فهذا سيدنا عمر رضي بذلك، وهذه الصحابة كلهم، وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه أخذ منهم سبية جارية واستولدها، يعني جعلها سرية له، ها، فجاءت بسيدنا محمد ابن ابن الحنفية. إذا قيل ابن الحنفية فهو ابن سيدنا علي رضي الله تعالى، ونسب واشتهر باسم أمه من بني حنيفة. نعم. وكان قويا، كان قويا شجاعا مثل أبيه رضي الله تعالى عنه، حتى على أن جاء رجل من الفرس في زمن أحد الخلفاء، أو سيدنا معاوية، سيدنا معاوية رضي الله عنه، وكان قويا على أنه لا أحد يقدر يصارعه ولا في قوته ولا كذا ولا كذا. فلما قالوا من يخرج له، وطلب أن من سيدنا معاوية أن يخرج له رجلا يصارعه، فقالوا ما له إلا محمد بن الحنفية. فلما جاء إليه سيدنا محمد بن الحنفية قال للرجل الفارسي هذا: إن شئت أن تكون قاعد وأنا أقيمك، أنت قد ما تقدر أمسك نفسك في الأرض وأنا أقيمك، وإلا أنا أقعد أن تقومني. ها، شوف رضي الله تعالى. فالفارسي عجز عن ذلك، لكن سيدنا محمد لما ابن الحنفية لما جلس الفارسي على الأرض وتمكن نفسه من الأرض وظن على أنه لا يستطيع محمد الحنفية يقيمه، وإذا هو ينتعه إلى فوق، ها، ويرمي به رضي الله تعالى. فأذعن بقوة سيدنا محمد، وكانوا إخوانه الحسن والحسين كانت يحبهم ويحبونه، ها، وكانوا يدافع عنه رضي الله تعالى عنه وارضاهم، جزاهم الله عنا خير الجزاء. نعم.
ثم لم ينقرض أصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى. والصنف الآخر قوم لم يرتدوا عن الدين لكنهم فرقوا بين الصلاة والزكاة.
المرتد الإنسان الذي يرتد عن دينه لم يسبى، بل يكون ماله فيه في بيت المسلمين، يفعل فيه الإمام ما يرى فيه الخير. وأما الكافر الذي كفر كفروا جحدوا والعياذ بالله كفروا ورجعوا للكفر. فهؤلاء يقاتلون وتسمى ذراريهم ويأخذوا أموالهم مثل ما فعل سيدنا أبو بكر والصحابة كذلك اجتمعوا على هذا الرأي. نعم. طيب.
فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة. نعم. وزعموا أن الخطاب في قوله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. وعرضت الشبهة لعمر في قتال هؤلاء لتمسكهم بكلمة التوحيد، وهؤلاء في الحقيقة أهل بغي، وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان لدخولهم في غمار أهل الردة، فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما. والردة اسم لغوي ينطلق على كل من كان مقبلا على أمر فارتد عنه، وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الحق، وكان الاعتراض من عمر تعلقا بظاهر الكلام. وقال له أبو بكر إن الزكاة حق المال، يريد أن القضية قد تضمنت عصمة الدم والمال بإيفاء شرائطها، ثم قايصه بالصلاة ورد الزكاة إليها، فكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا من رأي الصحابة، فرد المختلف فيه إلى المتفق عليه. فاجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر بالأموم ومن أبي بكر بالقياس، ثم تابعه عمر عليه، فدل ذلك على أن العموم يقص بالقياس.
وقال بالقياس في قوله إن أخت الصلاة، إن أخت الزكاة أخت الصلاة، فإذا هم يصلون ولا يأتون الزكاة فكيف لا بد أن يأتوا بأختها كما كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلون ويأتون الزكاة. نعم.
وقول عمر رضي الله تعالى عنه ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق، إشارة إلى أنه لم يكن في تلك الموافقة مقلدا،
يعني كان مجتهدا، كان سيدنا عمر مجتهدا حسب اجتهاده، أداه اجتهاده على أنه يعني قال لسيدنا بكر، يعني اعترض على سيدنا بكر بقوله كيف تقاتلهم يقول أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأجاب أبو بكر أقاتلهم لأنهم منعوا الزكاة الذي أخت أخت الصلاة، وأجاب بقوله والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها بدون الرسول. عناق إيش معنى عناق؟ العناق يعني الصغير من الإيه، الصغير من الغنم، لو منعوني عناقا صغيرا من الغنم يعني لقاتلتهم عليه. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى أخواني الأنبياء والصحيح والصحيح.
بل انشرح صدره بالحجة التي أدلى بها أبو بكر والبرهان الذي أقامه نصا ودلالة. وفي هذه القضية دليل على تصويب رأي علي في قتال أهل البغي في زمانه، وأنه إجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما اليوم في زماننا إذا أنكرت طائفة من المسلمين فرض الزكاة وامتنعوا من أدائها كانوا كفارا بإجماع المسلمين. والفرق بين هؤلاء وبين أولئك القوم حيث لم يقطع بكفرهم كان قتال المسلمين إياهم على استخراج الحق منهم دون القصد إلى دمائهم، أنهم كانوا قريب العهد بالزمان الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام، ووقعت الفترة بموت النبي صلى الله عليه وسلم وهم جهال بأمور الدين لحدوث عهدهم بالإسلام، فداخلتهم الشبهة فعوذروا. وعما اليوم فقد استفاض علم وجوب الزكاة حتى عرفه الخاص والعام، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها، وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما اجتمعت عليه الأمة من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم في نحوها من الأحكام، إلا أن يكون رجل حديث أهد بالإسلام ولا يعرف حدوده، فإذا أنكر شيئا منها جهالة لم يكفر، وكان سبيله سبيل أولئك القوم. فأما ما كان الإجماع
الذين منعوا الزكاة في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. نعم.
فأما ما كان الإجماع فيه معلوما من طريق علم الخاصة كتحريم نكاه المرأة على عمتها وخالتها، وأن قاتل العمد لا يرث، وأن للجدة السدس، وما أشبه ذلك من الأحكام، فإن من أنكرها لا يكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة. وقوله
يعني ما يعرفه إلا إيه؟ إلا العلماء، إلا العلماء. نعم. طيب.
وقوله والله لو منعوني أناقا فيه دليل على وجوب الزكاة في السخال والفصلان والعجاجيل، وأنه إذا ملك نصابا من الصغار بأن حدثت الأولاد في خلال حول الأمهات ثم ماتت الأمهات قبل الحول وبقيت الصغار نصابا يؤخذ منها صغيرة ولا يكلف صاحبها كبيرة. وهذا قول الأوزاعي والشافعي وأبي يوسف إسحاق. وقال مالك يجب فيها كبيرة. ويروى هذا عن الثوري. وذهب أبو حنيفة في أزهر أقاويله إلى أنه لا شيء فيها، ويروى ذلك عن الثوري، وبه قال أحمد. وأما رواية من روى والله لو منعوني إقالا، قال أبو عبيد الإقال صدقة عام. وقال غيره الإقال الحبل الذي يعقل به البعير، وعلى رب المال تسليمه مع البعير إذا لم يكن تسليمه إلا إذا لم يمكن تسليمه إلا معه. وقال ابن عائشة كان من عادة المصدق إذا أخذ الصدقة أن يعمد إلى قرن وهو الحبل فيقرن به بين بعيرين يشده في عناقهما لئلا تتشرد الإبل فتسمى عند ذلك القرائن، فكل قرنين منها إقال. وقال عبد الأباس محمد بن يزيد النحوي إذا أخذ المصدق عيان الإبل قيل أخذ إقالا، وإذا أخذ أثمانها قيل أخذ نقدا. وأنشد لبعضهم أتانا أبو الخطاب يضرب طلبه فرد ولم يأخذ إقالا ولا نقدا. وتأول بعضهم على معنى وجوب الزكاة في الإقال إذا كان من عروض التجارة. وفي القصة دليل على أن الخلاف إذا حدث في أصر ثم لم ينقرض العصر حتى زال الخلاف كان إجماعا، وما مضى من الخلاف كأن لم يكن. هذا كله معنى ما ذكره الخطابي في كتاب معالم السنن، نقلته على طريق الاختصار بالله التوفيق.
معالم السنن شرح أبي داود. معالم السنن شرح أبي داود. نعم. طيب.
قال الإمام رحمه الله تعالى وفي الحديث دليل على أن الردة لا تسقط الزكاة ولا شيئا مما كان يلزمه في الإسلام. باب هدية العامل. قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصمحاء قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن اللثبية على الصدقة،
يعني من بني أسد. نعم.
فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي.
فلما قدم ذلك العامل الذي جعله الرسول على الصدقة دي. قال هذا لي، هذا من الزكاة، هذا لكم لأنه من الزكاة، وهذا لي لأنه أهدي لي. فقال الرسول عليه السلام.
وقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال العامل نبعثه على بعض أعمالنا فيقول هذا لكم هذا لي، فهل لا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته.
لا يأخذ شيئا منها، يعني من أموال الزكاة، يعني لا يأخذ عامل من العمال الذين نبعثهم إلى جمع الصدقات يأخذ من الزكاة شيئا إلا جاء يوم القيامة. نعم.
إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته. نعم. إن كان بعيرا له رقاء أو بقرة لها خوار أو
إن أخذ بعيرا فيأتي يوم القيامة حامل البعير على جسمه يقويه الله سبحانه وتعالى على حمله ويكون له رقاء صوت الإبل. نعم.
أو بقرة لها خوار.
لها خوار يعني صوت البقر. نعم.
أو شاة تيعر.
قيعر يعني صوته كذلك لإيه الضأن. نعم.
ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت
يعني هل بلغت لهم هذا الذي يناله العامل يوم القيامة في كونه أخذ شيئا من موارد الزكاة على أنه يحمل البعير على يحمل البعير وله رغاء ويحمل كذلك البقرة ولها إيه خوار ويحمل كذلك الشاة ولها إعارنا. طيب
هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عبد الله بن محمد عن سفيان قوله بعير له رغاء الرغاء صوت البعير يقال رغى البعير يرغو والخوار صوت البقر خار البقرة تخور واليعار صوت الشاة يقال يعارت الشاة تيعر وفي رواية شاة لها ثؤاج والثؤاج صوت النعجة يقال ثأجت النعجة تثأج ثؤاجا وثأجا. قال رحمه الله وفي الحديث دليل على أن هدايا العمال والولاة والقضاة سحت لأنه إنما يهدى إلى العامل ليقمض له في بعض ما يجب عليه آداؤه ويبخس بحق المساكين
يعني ما يعطى القاضي.